بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة الرسائل الصوتية، رسائل النكاح وتوابعه. رسائل الرضاع. الرضاع هو مص إنسان لبنا تابعا حمل أو شربه ونحوه. حكمة التحريم بالرضاع: التحريم بالرضاع يكون بسبب تكون أجزاء البنية الإنسانية من اللبن، فلبن المرأة ينبت لحم الرضيع وينشز عظمه ويكبر حجمه، وبه تصبح المرضع أما للرضيع لأنه تغذى بلبنها فصار جزءا منها حقيقة، فكان النسب له منها. شروط الرضاع المحرم. اشترط في الرضاع الذي تثبت به الحرمة ما يلي: أن يكون الرضاع في الحولين، وأن تكون الرضاعات خمسا فأكثر، وأن تكون الرضاعات متفرقات، ويكون اللبن بسبب حمل من نكاح صحيح. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم. حد الرضعة أن يأخذ الرضيع الثدي ويمص اللبن منه ولا يتركه إلا طائعا من غير عارض يعرض له، فلو مص مصة أو مصتين فإن ذلك لا يحرم، لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في الغذاء ونبات اللحم. عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن أم الفضل حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم الرضعة ولا أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. أخرجه مسلم. ما يثبت به الرضاع: يثبت الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين، أو بشهادة امرأة واحدة مرضية في دينها سواء كانت المرضعة أو غيرها. وإذا شك أحد في وجود الرضاع أو شك في كمال 5 رضعات وليس هناك بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض عني، فأتيت من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. أخرجه البخاري. آثار الرضاع: إذا ثبت الرضاع ترتب عليه حكمان: الأول تحريم النكاح، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الثاني ثبوت المحرمية في إباحة النظر وإباحة الخلوة، فهي أمه من الرضاع وزوجها أبوه من الرضاع ومحارمها محارمة وأولادها إخوته وهكذا. أما النفقة والتوارث وولاية النكاح فلا تثبت بالرضاع. ولبن البهيمة لا يحرم كلبن المرأة، فلو رضع طفلان من بهيمة كشاة أو بقرة لم ينشر الحرمة بينهما، لأن الشرع خصه بالآدمية فقط. ونقل الدم من رجل إلى امرأة وعكسه لا ينشر الحرمة، لأنه ليس بلبن فلا ينشر الحرمة بينهما. انتشار حرمة الرضاع: حرمة الرضاع تنتشر على المرتضع وأولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر على من في درجته من إخوانه وخواته، ولا على من أعلى منه كأبيه وأمه. فلا يحرم على زوج المرضعة نكاح أم الطفل المرتضع من النسب، ولا نكاح أخته وعمته، كما يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع. ثانيا، جميع أقارب المرأة المرضعة أقارب للمرتضع من الرضاعة، فأولادها إخوته وأباؤها وأمهاتها أجداده، وإخوتها وأخواتها أخواله، وخالاته وأخواتها أخواله وخالاته وأعمامها وعماتها أعمام وعماته وأخوالها وخالاتها أخواله وخالاته، وكل هؤلاء حرام على الرضيع ذكرا كان أو أنثى. ثالثا، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فجميع أولاد المرأة المرضعة من زوجها هذه من زوجها هذا ومن غيره، وجميع أولاد زوجها منها ومن غيرها كلهم أخوة لهذا الرضيع سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده. فلو كان لرجل امرأتان فأرضعت هذه طفلة وأرضعت هذه طفلة كان أخوين من الرضاعة، فاللقاح واحد، وهو مع الرجل الذي در به اللبن من المرأتين، لأن زوج المرضعة أبوه من الرضاعة. رابعا، إخوة الرضيع من نسب الرضاع غير رضاع هذه المرأة، هذه المرأة المرضعة، هم أجانب منها ومن أقاربها، فيجوز لهم أن يتزوجوا من أولاد المرضعة الأخرى، لأن الحرمة لا تنتشر عليهم. خامسا، يجوز لإخوة المرتضع من الرضاع أن يتزوجوا أخواته من النسب، كما يجوز لإخوته من أبيه أن يتزوجوا أخواته من أمه، بل لأبي هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، لأن أباه لم يشرب معه لبن المرضعة فلا تنتشر عليه حرمة الرضاع. سادسا، يجوز لأخ الرجل من أبيه أن يتزوج أخته من أمه، ويجوز لأخي من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع، ويجوز للمرتضع أن يتزوج أخوه من الرضاعة بأمه من النسب وأخته من النسب. عن عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبت، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قالت تنكحها. قال وتحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي. قال فإنها لا تحل لي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبها ثويبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، متفق عليه. حكم الرضاع الكبير. الرضاع المحرم هو 5 رضاعات فأكثر بالحولين، فإن دعت الحاجة إلى الرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله البيت ويشق على المرأة الاحتجاب عنه، فيجوز لهذه المرأة رضاعه، فتثبت له المحرمية ب5 رضاعات كما سبق. عن عائشة رضي الله عنها أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلي في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. قاعدة الرضاع. الرضاع ينشر الحرمة على المرتضع وفروعه وهم أولاده وإن سفلوا، ولا ينتشر على أصول المرتضع وهم أباه وأمهاته وإن علوا، ولا على حواشي وهم أخوته وأخوانه وهم أخوته وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. ثانيا، الرضاع ينشر الحرمة على أصول وفروع وحواشي المرضعة، فأولاد الزوج والمرضعة أخوة المرتضع وأخواته، وأباؤها أجداده وجداته، وإخوة المرأة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة زوجها وأخواته أعمامه وعماته، هكذا. فضل لبن الأم. رضاع الوليد من أمه أو من المرضعة له فوائد كبيرة، أهمها لبن الأم معقم وجهز خالي من الميكروبات. ثانيا، لبن الأم خلقه الله ليفي بحاجة الطفل يوم بعد يوم منذ ولادته حتى سن الفطام. أما ألبان الأغنام والأبقار فهي عسيرة الهضم على معدة الطفل، لأنها خلقت لتناسب أولاد تلك الحيوانات، ولهذا تحدث بسببها الأمراض للأطفال. ثالثا، نمو الأطفال الذين يرضعون من أمهاتهم أو من النساء المرضعات أسرع وأكمل من نمو الأطفال الذين يرضعون اللبن المحضر من ألبان الحيوانات. رابعا، رضاع الطفل من ثدي أمه يزيد الرباط العاطفي والنفسي بين الأم وطفلها، وهذا أمر مطلوب. خامس، الرضاع الطفل من الثدي هو أحد العوامل الطبيعية لمنع حمل الأم قبل تمام الرضاعة، والأم حق بإرضاع ولدها، فإن كانت مريضة أو عاجزة أو مطلقة وأبت الرضاع التمس له أبوه مرضعة أخرى. التمس له أبوه مرضعة أخرى. قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. وقال الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم بوجودكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وتبنوا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. أنواع حليب الرضاع. أفضل ما يتناوله الوليد من الحليب ما يلي: أولا، رضاع الوليد من أمه، وهذه أحسنها وأكملها. ثانيا، رضاع الوليد من مرضعة أخرى من النساء، وهذه تليها. ثالثا، رضاع الوليد من حليب الأبقار والأغنام ونحوها. رابعا، رضاع الوليد من الحليب المجفف من الأبقار والأغنام. خامسا، رضاع الوليد من الحليب الصناعي المضاف إليه مركبات كيميائية وعناصر غذائية مختلفة. وأفضل هذه الأنواع بلا ريب الأول والثاني لما فيه من الموافقة الطبيعية لطبيعة المولود وسلامته من الأمراض. ولما تركت النساء الرضاعة الطبيعية ولجأت إلى الرضاعة بالحليب الصناعي المركب، حدث بسبب اختلاف نسبة المركبات واختلاف حاجات الأطفال أمراض كثيرة للنساء والأطفال. أما إنشاء بنوك حليب الأمهات فلا يجوز إرضاع المواليد منها لما يسببه ذلك من اختلاط الأنساب بين الناس وقتل عاطفة الأمومة بين المرأة وطفلها. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.